أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في الجلسة السابقة تحدثنا عن أركان الجهاز المعرفي أو أركان الدائرة المعرفية، وقلنا أن هناك 5 أركان أو 5 عناصر، وتحدثنا عنها، عن هذه العناصر. ويبقى أن نتحدث عن أحد هذه العناصر لأهميته، وهو علاقة الجهاز المعرفي بالأصل المولد، أو الأصل المولد هو كركن من الأركان الأساسية للجهاز المعرفي أو للدائرة المعرفية. الأصل المولد احنا سابقا ذكرناه هو عبارة عن قضية أساسية يشتق منها قضايا أخرى داخل المنظومة المعرفية، ولهذا عبرنا عنه بأنه مولد، هو أصل وفي نفس الوقت مولد. يجمع الأصل المولد طبعا طبيعته يجمع ما بين الرؤية والمنهج، يعني تستطيع أن تقول هو عبارة عن أداة يحمل شيء من الأداة ويحمل شيء من الرؤية. هو من حيث أنه يولد فهو أقرب للأداة، ومن حيث كونه قضية معرفية فهو عبارة عن رؤية، ولكن هو لا نعده رؤية عادية لأنه ليس منتج من المنتجات، وإنما هو أصل ينتج، أصل ينتج يعني داخل الجهاز المعرفي. ويمكن ربما سابقا انه اتطرقنا الى مثل في ذلك، يعني في النظام الوجودي في نظام الفلسفه العرفاني عندك السنخيه يعتبر انه اصل مولد. وهناك القضايا كثيره جدا من قضايا الفلسفه والعرفان تجدها مشتقه بشكل او باخر من هذا الاصل، وان كان عاده يعني لم يسلط عليه الضوء داخل النظام الوجودي ولا حتى من قبل الدارسين والباحثين. يعني عادة السنخية ينظر لها كقضية فرعية وقضية ليست لها تلك القيمة مقارنة بقضايا أخرى. أنا أجد لها أن القيمة العظمى وأنها تشكل جوهر وأساس فهمنا للنظام الوجودي والنظام العرفاني، يعني ترتيبهم للوجود و فهمهم مثلا للعلم الإلهي وعلاقته بالعلوم الأخرى وعلاقته بالإدراكات وعلاقته بالمنتجات العقلية وغير العقلية إنما يعتمد بشكل أو بآخر على السنخية. وكذلك من ثم إسقاطهم للمنظومة الفلسفية على الفهم الديني متأثر بشكل كبير بسلطة هذا المولد المعرفي.
وكيف نعرف السنخية؟
هو السنخية يعني السنخية المقصود منها عبارة عن علاقة مناسبة ما بين العلة والمعلول مع شيء من الشبه، يعني هذا في الوسط الفلسفي، لأنه عادة في الوسط العرفان لا يعترفون بوجود علة ومعلول، وأن هناك من قال بأن العلة والمعلول هي مجرد هذا هو الظاهر، ولكن يستبطن في داخله باطن بعدم وجود علة ومعلول، لأنه العلة والمعلول تدل على المثنوية وعلى الثنائية، في حين أن هناك وحدة حقيقية موجودة في الوجود. لكن حتى المنهج العرفاني أو المنظومة العرفانية أيضا لم تسقط يعني هذه القاعدة أو الأصل المولد للسنخية، فكانت أيضا تعتقد بأن ما موجود هنا موجود هناك، يعني بشكل موجود هنا في الأرض مثلا موجود هناك في العالم العلوي، أو موجود في المراتب بعضها للبعض الآخر بالنتيجة طبقا للسنخية، لأن السنخية عبارة عن نوع من المشاكلة ونوع من المشابهة ما بين الأصل والفرع، سواء حملنا في التفسير وفقا للإطار الفلسفي أو وفقا للإطار العرفاني. في كل الحالتين أن هناك نوع من المشاكلة وأن هناك نوع من الشبه ما بين المراتب الوجودية، يعني أن المنظومة العرفانية لا تنكر وجود مراتب وجودية، هي تعترف بوجود المراتب الوجودية ولا تنكر الكثرة. وأحيانا يعني حينما يقولون بأن الكثرة موجودة في الوحدة وحتى الوحدة موجودة في الكثرة، هي لا تنكر هذه الكثرة، هي تعترف بهذه الكثرة، ولكن ترد هذه الكثرة إلى الوحدة. وبالتالي حينما تعترف بهذه الكثرة وتعترف بالوحدة، إنما العلاقة ما بين الكثرة والوحدة إنما قائمة على السنخية. عموما أن السنخية تعني عبارة عن نوع من المشاكلة أو نوع من الشبه ما بين الأصل والفرع، أن هناك أصل، يعني في الوجود مثلا الأصل مبدأ الوجود الأول أو ما يطلق عليه بالفلسفة واجب الوجود بذاته، وهو يعني بالتعبير الديني الله عز وجل. ومن هذا المبدأ حينما تأتي بقية المراتب الأخرى، علاقة هذه المراتب الأخرى
بمبدأ الوجود الأول هي علاقة مسالخة، هي علاقة مسالخة. أحيانا يصورون ذلك عن طريق بعض التصويرات، عندهم تصويرات وتشبيهات كثيرة، ولكن بعض التصويرات اللي هي مناسبة الآن في المقام علاقة النور. علاقة النور يعني من الشمس وحتى يصل هذا ضوء الشمس من الشمس وحتى يصل إلى الأرض، هو كله عبارة عن نور، كله عبارة عن ضوء، ولكن مراتبه مختلفة، مع أنه هو عبارة عن واحد، هو نور واحد ولكن مراتبه مختلفة. فإذا العلاقة ما بين هذه المراتب هو شيء من السنخية اللي نطلق عنها بالنور، شيء من السنخية اللي نطلق عليها بالنور، يعني ما يجمع هذه المراتب هو النور. فإذا بعضها متسالخ مع بعض الآخر من خلال النور، أو من خلال هذا اللي نطلق عليه بالضوء، من خلال ما نطلق عليه بالضوء أو نطلق عليه بالنور. كذلك بقية الأمور الأخرى أيضا يوجد فيها نوع من المسالخة حينما يتم بأمثلة أخرى. عموما المراتب الوجودية كلها عبارة عن مسالخة، هذا في النظام العرفاني والفلسفي. وهناك أمثلة أيضا نذكرها أيضا في النظام الآخر، لكن فيما بعد إن شاء الله نذكرها حينما يأتي مناسبتها. عموما
نعم، هذا لا تعتمد على مفهوم السلخية الدلالة البيانية، هي
لا يختلف. نعم تفضل.
لا قلت الدلالة البيانية
لا تعتمد على السلخية، لا تعتمد على السنخية. السنخية لدى النظام الوجودي وبفرعي الفلسفة والعرفاني في الأساس هو بين المراتب الوجودية، في الأساس بين المراتب الوجود، تعترف أن هناك أصل وأن هناك فرع، وتعترف أن علاقة الأصل بالفرع هناك نوع من المشاكلة والمناسبة، أن هناك شيء من الشبه. يعني في النظام أكثر شيء واضحة لدى الفلاسفة، عند الفلاسفة أن المعلول لابد أن يكون على شاكلة العلة، لا يخرج عن هذه العلة. يعني نحن نقول عادة أنه فاقد الشيء لا يعطيه، يعني إذا كان الأصل فاقد لشيء لا يمكن أن يعطي للفرع، وأن العلة إذا كانت فاقدة لشيء لا يمكن أن تعطي المعلوم، فلا بد أنها ما تحمله من كمالات مثلا، ما تحمله من صفات وخصائص لا بد أن تأتي بها إلى المعلوم، ويأخذها المعلول بحيث لا يكون بمرتبة العلة، وإنما يأخذ بشيء خافت وظل، بشيء من الكمالات الناقصة مقارنة بالعلة، وهكذا سلسلة العلل والمعلولات من مبدأ الوجود الأول إلى آخر مراتب العلة والمعلول، بعضها متسالخ مع البعض الآخر.
لكن ما الفرق بين السلخية لدى كيف أقول الفلاسفة والوجودية؟
نعم.
وبين القياس لدى عند الدائرة البيانية.
الدائرة البيانية نعم تعتمد على قياس، وأن هناك نوع من الشبه، ولكن عملية هذه القياس عملية استدلالية، يعني أنها تعتبر أنه تحاول أن تجتهد وتقول بأن هناك قد تكون هناك علة جامعة تجمع ما بين هذين الطرفين، ما يجمع ما بين الحكم المتعلق بالنص والحكم المتعلق اللي هو مفترض في النازلة أو الواقع الجديدة، فتقاس، فهي عملية ذهنية يفترضها الباحث. أما هناك لا، فالموضوع مختلف تماما، أن هناك تعترف بأن السنخية هي عبارة عن علاقة حتمية ووجودية خارجية، علاقة حتمية ووجودية خارجية، يعني متأصلة في الوجود، أن الوجود مؤسس بعضه على البعض الآخر، وأن هناك نوع من ناحية الإدراك، إدراك الفيلسوف يعتقد بذلك عن يقين وليس عن اجتهاد افتراضي، أولا عن يقين، وثانيا أنه يعتقد بأن هذه العلاقة هي محتمة، وأن هناك الأصل، نعم الأصل والفرع، الأصل الوجودي والفرع الوجودي. القياس الفقهي وهو في المجال الفقهي، القياس الفقهي أولا هو قياس مفترض وظني، لا يعتقد بأنه يصل إلى درجة القطع واليقين. ثانيا هو لا يفترض أن هناك نوع من الوجود، مرتبة وجودية التي تجمع ما بين ما موجود في النص وما موجود في الحادثة، وإنما مفترض أنه ما دام أن هناك شبه فعلينا إذن أن نحكم بنفس الحكم، ما حكم فيه في النص نحكم عليه أنه فيما يتعلق بالواقعة الجديدة بهذه الصورة، مجرد افتراض، يعني مجرد أنه ظن أن يكون هذا الحكم هو نفسه، ما موجود هنا موجود هناك، وهو يعترف ربما أنه ما موجود الحكم في النص هو غير ما موجود في الحكم في يعني في الواقع الجديدة، وخاصة في مجال القياسات.
هنا المتكلمون إنما يستعملون مثلا
قياس الغائب على الشاهد،
على الشاهد أم دليل التمانع.
نعم.
لكن بالنسبة إلى الله،
نعم،
هناك من تشابه أيضا، مثلا إنما يقولون بأن البعرة تدور على البعير.
نعم.
ويقولون من بأن كما تقول الآية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا.
بلا شك. نعم.
إذن فهنا هذه القاعدة التي تطلق عليها من بدليل التمنع.
نعم.
من أن الآلهة من لو كانت كثيرة لتعادلت الوجود.
نعم.
إذن هم الآن يريدون قياسا على عدم من على الغيب على الشاهد أو على عدم وجود تعدد. إذن فطبيعي أو من الواجب أن يكون الواجب هو الواحد، لأن الموجود واحد. إذن
لا لا يختلف هنا في المثال الثاني اللي تطرقت له. بالحقيقة أنه ما يعتمد على النظام، لأنه بالنتيجة كأنه يريد أن يقول أنه لو كان واحد لكان هناك نظام، لكن إذا كان هناك تعدد فسوف يكون نوع من الصراع اللي موجود، وبالتالي سوف ينحل هذا النظام وتكون نوع من الفوضى بهذه الصورة.
مفهوم الحتمية
وليس لا يدل على الحتمية أيضا. هنا موضوع الحتمية يتعلق ليس يتعلق بالدائرة الكلامية وإنما أو بالاستنتاجات الحتمية، وإنما يتعلق بالدائرة الوجودية. هل الآن أذكر يعني بشكل مختصر عن الحتمية المقصود فيها؟ ربما أنت فهمتها بشكل آخر. أما المثال الأول اللي ذكرته أيضا مختلف تماما. البعرة حينما تدل على البعير من حيث هو استدلال فعلا أنه يعني بالشاهد على الغائب، أنت تستدل من خلال الشاهد وتستدل على شيء أنه غائب كطريقة ذهنية للاستدلال، ولكن لا يوجد شبه ما موجود في هذا الواقع، يعني أن البعرة لا تشابه البعير، لاحظ في حسب هذا الاستدلال، وأن الأثر هنا لا يشابه الأصل الموجود في الغيب حسب الاستدلالات الكلامية أنه الاستدلال بالشاهد على الغائب، في حين عند النظام الوجودي لا يوجد هذا الشبه، أن هناك شبه بالمراتب الوجودية وأن هناك نوع من الحتمية. والمقصود أنه بالحتمية مثلا حينما يقولون ليس بالإمكان أبدع مما كان، هذا الوجود بهذه الصورة لا يمكن لأي قدرة كانت ولا يمكن لأي إرادة كانت أن تستطيع أن تغير من هذا الوجود، لا من حيث الأصل ولا من حيث المنتهى أو فيما بعد، لا يمكن إطلاقا. الوجود حتمي بهذه الصورة، ونحن موجودين، أنا موجود الآن وأتحدث الآن معكم وأنتم موجودين الآن بهذه الصورة وبهذه الكيفية، موجودين حتما، يعني لا توجد هناك قدرة وجودية لأي كان أن يغير هذا المجرى اللي إحنا جالسين به على الأقل، يعني إضافة إلى بقية الأحداث وإضافة إلى بقية الوجودات، وكونه الإنسان موجود حتما، وكون الشجر موجود حتما، وكون الحجر موجود حتما، وكون المراتب الوجودية موجودة حتما، للعلاقة ما بين العلة والمعلول فيما يتعلق بالفلاسفة، لأنه المعلول لا يمكن أن يتخلف عن العلة، ولا العلة باستطاعتها أن تكون من غير إيجاد هذا المعلول، والمعلول ينبغي أن يكون على شاكلته، لا توجد هناك قدرة لكسر الآصرة ما بين العلة والمعلول أبدا من أي جهة كانت، يعني بما في ذلك ليس بإمكان هذه القدرة أن تكون حتى بمبدأ الوجود الأول. هناك وكأنه حتما على مبدأ الوجود الأول أن يأتي بالمعلول وأن يأتي بهذا المعلول على شكلته، وحتى حينما نقول بأنه يأتي وأنه يصدر عن العلة الأولى مبدأ الوجود الأول يصدر عنه معلول على شاكلته، ما يسمى أحيانا يسمى بالصادر الأول، ما يسمى بالعلة الأولى عفوا بالعقل الأول وما إلى ذلك، كل هذه الأمور تجري بشكل حتما، يعني بشكل حتمي، ليس باستطاعة مبدأ الوجود الأول أن يغير أو يأتي بمعلول آخر مختلف إطلاقا. وحينما يقول بأنه صدر وكذا، حتى لفظ صدر وأتى وما إلى أو فاض بضمن ما يطلق عليه بنظرية الفيض ونظرية الصدور وأن الواحد لا يظهر عنه إلا واحد وما إلى ذلك، هذه الألفاظ حينما يستخدمها الفلاسفة بالحقيقة يستخدمونها بالمعنى المجازي أيضا وليس الحقيقي، لا يوجد هناك صدور كما نتصوره لأنه أو نوع من الإفاضة كما نتصوره، يعني حينما تقول صدور كأنه قبل أن هناك مرحلة ما قبل الصدور وأن هناك مرحلة ما بعد الصدور، هم لا يقولون بذلك إطلاقا، لأن العملية كلها أزلية، العملية كلها أزلية.
يعني حينما تقول من الصعب تدليل عليه بصفة قطعية.
طيب هذا افتراهم بالنسبة لهم ضمن نظام يعتبر من اليقينيات والمبرهن عليها، وهذه سوف نتحدث عنها، يعني ضمن البرهنة التي يعتقدون بها. من ضمن خارج الدائرة الفلسفية وخارج الدائرة العرفانية فالموضوع مختلف بطبيعة الحال، لا يتقبلون هذا الكلام أو على الأقل يعتبرونه افتراض. عند الكلامية مثلا يعاكسونهم ويختلفون معهم كليا، يعني لا يعتقدون بهذه السلخية ولا يعتقدون بالحتمية إطلاقا، يعني لا يعتقدون بأن الله سبحانه وتعالى أنه الكائنات جاءت على شاكلة الله كما يقول الفلاسفة والعرفاء، لا يعتقدون بذلك، ولا يعتقدون بأن هناك حتمية بحيث أنه تجعل الأمور أزلية وغير قابلة للتغيير إطلاقا. الكلاميين لا يعتقدون بهذا على عكس الفلاسفة والصوفية. كل الفلاسفة المسلمين تقريبا جروا على هذا المنوال ولم يغيروا هذا، حتى من آخرهم من أبرز الشخصيات اللي موجودة وصدر المتدين شيرازي ليعتبر جمع ما لدى الفلاسفة وما لدى العرفاء، وطريقته طريقة إشراقية بنفس هذا أيضا، بنفس هذا النمط من التفكير. يعني لا يوجد هذا ابن رشد نفس هذا النمط من التفكير، أحيانا يقعون في شيء من التلفيقات، شيء من التلفيقات أو أحيانا شيء من التناقضات، يقول هنا شيء من حيث الأساس الفلسفي عنده ولكن في كتاب آخر وفي كذا، ربما يعني يحاول أن يوفق مع الجانب الديني أو يلفق مع الجانب الديني، ولكن الأصل هو اعتقاد ذاك بهذا النمط اللي ذكرناه، يعني أن هناك نوع من الحتمية وأن هناك نوع من الأزلية. كل الكائنات أزلية، يعني الكائنات والمراتب الوجودية كلها أزلية. نعم الأفراد تنتهي تبدأ وتنتهي، ولكن من حيث النوع أزلي. يعني البشر حينما تسأل الفلاسفة مثلا يقول له، وحتى المتصوفة حينما تسألهم متى بدأ خلق البشر يقول لك ليس له بداية، متى بدأ خلق الحجر ليس له بداية. نعم هذا البشر الآن أنا ولدت وأنت أيضا ولدت والبقية أيضا ولدوا في زمن معين، ولكن قبل هذا الزمن هناك ناس، وقبل هؤلاء الناس هناك ناس، وحينما تسترجع وبالمتوالية ترجع إلى الوراء لا تنتهي إلى بداية إطلاقا. فالبشر أزليون مثلما البقية أنهم أزليون أيضا، والأزلية هذه مأخوذة نتيجة هذه الحتمية والمسانخة الموجودة. ما دام عندك أنه أصل هو أزلي فالمفروض الفرع أنه ينبغي أن يكون أزلي.
هم يستعملون المصطلح، نجد مثلا المسانخة أكيدا يستعملونها الفنيين والفلاسفة، المصطلح نفسه هم يستعملون أكيدا السلخية، أما أنتم الذين
واستخدم لدى الفلاسفة السلخية وحولها أنه نقاش استخدمها ابن سينا وغير ابن سينا كعلاقة مناسبة ما بين العلة والمعلوم.
لا المصطلح كيف يستخدمون؟
ماذا أقول لك؟ إنه يستخدمون كلمة مصطلح سلخية واستخدم كعلاقة مناسبة ما بين العلة والمعلول، أن ينبغي للمعلول أن يكون على شاكلة العلة أو مناسب للعلة، هذا بهذا الشكل، ولكن لم يركزوا على الجانب الأعم في علاقة السلخية، وكأنه علاقة خلص علة ومعلول. فما استخدم، ما وصلوا إلى جذور علاقة هذه العلاقة بالكائنات ككل يعني في فلسفتها، وإنما أنا الذي استخدمتها كأساس وأصل ليس فقط لدى الفلاسفة وإنما حتى لدى العرفاء. وعادة العرفاء يستخدمون لألفاظ أخرى، وحتى الفلاسفة أحيانا حينما يتحدثون يتحدثون على مستوى مشاكلة وليس يقول مثلا أن هذا العالم الدنيوي جاء على شاكلة العالم الأخروي أو الأرض هو على شاكلة عالم السماء ولكنه أضعف من حيث. فأنت حينما تجد هذه الكلمات تقول إذن هي نوع من المسانخة الموجودة، هذا جاء على شاكلة ذاك بهذه الصورة. كذلك عند العرفاء أيضا يستخدمون ألفاظ أخرى، وحتى عند الفلاسفة القدماء كان يستخدم مثلا أرسطو على ما أتذكر أو بعض عبارات أرسطو أو بعض شرحها لا أتذكر يستخدم كلمة مواطئة، أنه هذا جاء ليواطئ، حيث الترجمة يعني العربية جاء ليواطئ المعلول، جاء ليواطئ العلة بحيث أنه لا يختلف أحدهما عن الآخر. مثلا في النظرية الإفلاطونية ربما تعطي مثل واضح تماما، أن تعرف أن العالم السفلي جاء على شاكلة العالم العلوي، والتفكير الفلسفي لدى المسلمين تقريبا جاء على هذه الشاكلة، أن هناك مشاكلات معينة. ومن ثم حتى في تفسيرهم للنصوص الدينية أيضا هناك نظرية، يعني أنا ذاكر نظريتي النظرية غير معروفة، سميتها بنظرية المشاكلة لدى الفلاسفة، وهناك نظرية أنا انتزعتها سميتها بنظرية المعاينة لدى العرفاء. هناك نظرية المشاكلة لدى الفلاسفة الإشراقيين، وهناك نظرية فهم من النص الديني كيف يقوم على نظرية المشاكلة. يعني قالوا بما أن هناك نوع من المشاكلة ما بين العوالم الوجودية، وأن هناك مشترك يجمع هذه العوالم الوجودية من مبدأ الوجود الأول إلى هذه المشاكلة الموجودة، هذه أيضا تنطبق على الجانب النص، أن النص هناك فيه جانب مشترك معين، وأن هناك أيضا فيه نوع من الخصوصية، وأن هناك نوع من المطابقة ما بين عالم الوجود وعالم النص، عالم الوجود وعالم النص، بحيث أن أحدهما يحكي ما لدى الآخر. ومن ثم قالوا وصلوا إلى نتيجة، قالوا بهذه الطريقة نحن سوف لا نختلف عن طريقة ما يعبرون عنه، سوف لا نختلف عن طريقة المحدثين، يعني بهذه الشكل سوف نلتزم، يعني نحن نلتزم باللفظ، باللفظ الحرفي، بالطريقة البيانية نلتزم بالطريقة الحرفية. وفعلا لاحظت مثلا عند مدرسة ابن تيمية، وهناك نوع من المقاربة أنا جريتها ما بين لدى الفلاسفة بحسب نظرية المشاكلة وما بين مدرسة ابن تيمية، وحتى قبل مدرسة ابن تيمية بالحقيقة، حتى الطريقة السلفية بشكل عام. عندما أقول لك مثلا عندنا نقول هذه النصوص المتعلقة بالصفات الإلهية، هناك يد وهناك عين وهناك قدم وهناك ساق وما إلى ذلك، من كل هذه الصفات لله كل هذه الصفات ولكنه ليس كمثله شيء، بالنتيجة بطريقة المشاكلة يصلون إلى هذا المعنى. ويقولون أيضا بالمدرسة، في هذه المدرسة التيمية حينما ينظرون لها يقولون بأن النص والحرف اللفظي يحمل عموم وخصوص، فما تفهمه من حيث العموم هو المشترك، ومن ثم تحدد المعنى الخاص له. إذا كان مثلا في هذه الدنيا مثلا تقول هذه اليد، هذه اليد الموجودة، هذه اليد الجارحة الموجودة أفهمها بهذه الصورة، ولكن معنى اليد له معنى عام يشمل من حيث الخصوص هذه اليد، ويشمل ليس فقط هذه اليد وإنما اليد الأخرى اللي إحنا ما نعلمها أو ما باستطاعتنا يعني نعرفها على حقيقتها الوجودية، وهي اليد الإلهية مثلا، اللي بحيث أنه هناك يد وهنا يد، جامع بينهما هو جامع معنى اليد العام اللي من ضمن هذه اليد في الدنيا ومن ضمن اليد. أو العلم، العلم الإلهي والعلم البشري، الجامع بينهما هو العلم، لكن العلم البشري شيء والعلم الإلهي لا نعرف عن حقيقته شيء، ولكن باستطاعتنا وكأنه ندرك المعنى العام للعلم. أو أحيانا يأتون بأمثلة مثلا فيما يتعلق بما موجود في الجنة وما موجود في الدنيا، يعني حينما في القرآن الكريم حينما يتحدث في الجنة من وجود من فاكهة وما إلى ذلك من أعناب ونخيل وما إلى ذلك، بالضبط وما إلى ذلك موجود أيضا في الدنيا، ولكن ما موجود في الدنيا يعني ما نعرف عنه في الآخرة إلا الاسم، يعني هناك نوع من الاشتراك المعنوي الموجود ولكن حقيقته في الآخرة لا نعرفه عن حقيقتها، وإنما هناك نوع من الاشتراك. الفلاسفة نعم،
هذا بالنسبة للجنة هم يختلف معنا التشبيه، يختلفوا عما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، لأن القاعدة عندهم ما هي بلا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل.
وهم لا يقولون بالتمثيل وأيضا لا يقول بالتعطيل والتشبيه، يعني عند البيانين خاصة مدرسة ابن تيمية نعم لا يقولون، ولكن يقولون بالنتيجة أن هناك شيء من الاشتراك المعنوي ما بين هذه الموجودة في الدنيا وما بين ما مذكور يعني في الآخرة بهذه الصورة. الفلاسفة والعرفاء أيضا يقولون نفس الشيء، يعني طريقة مثلا صدر المتألين وغيره، وحتى طريقة الغزالي يقولون أن هناك نوع من الاشتراك اللي موجود، ولكن يعبرون أحيانا يقولون نوع من الشبه اللي موجود ما بين هذه الدنيا وما بين موجود في الآخرة، بحيث أن ما موجود في هذه الدنيا جاء على شاكلة ما موجود في الآخرة مثلا، لأنه في عالم الآخرة أكمل مما هو في عالم الدنيا. فتجد أن هناك نوع من التشابه، يعني ماذا حتى صدر المتألين شيرازي رغم أنه يعني هو ينتمي إلى التوجه الشيعي، والتوجه الشيعي لدى المتأخرين لا يعترفون بوجود أن لله يد وقدم وساق، والصفات هذه اللي عادة موجودة عند بعض المدارس السنية، لكن مع ذلك وصل إلى هذا المنحى، يقول نعم هذا صحيح بأن لله يد وقدم وكل هذه الصفات الموجودة ولكن ليس كمثله شيء، طبقا بحسب التفسير الفلسفي، طبقا للمشاكلة الوجودية التي ذكرناها، ما موجود في هذه الدنيا موجود في العالم الأخرى، موجود في الآخرة، وموجود أيضا في الصفات الإلهية ولكن على أكمل. وهم بذلك يقول نحن ليس باستطاعتنا نعرف الحقيقة الإلهية في جوهرها كما هي، لكن باستطاعتهم أن يجعلوا نوع من المقاربات بحيث أنه ما موجود في هذه الدنيا ليس بخارج عما موجود في الآخرة أو في الصفات الإلهية. حتى أن الصدمة تنيمة شيرازي يعني، وهذه بالحقيقة وإن كان صرح هو بيها بشكل صريح يعني وجريء، لكن بقية فلاسفة أنا في اعتقادي نفس الاعتقاد يعتقدونه، ولكنه لم يعني يحمل تلك الجرأة التي كانت لدى صدمة تنيمة، ولكن باستطاعتك أن تستنتجها استنتاج طبقا للسلقية. أنه صادم المتالين يقول بالنتيجة أنه باستطاعتنا أن نقسم الوجود كله إلى أربعة أقسام، إضافة إلى أن تأخذ من جانب أنك تأخذ الوجود بالمعنى العقلي، وأن الوجود كله من بدايته إلى نهايته عبارة عن تدرج في العقل، مراتب عقلية، حتى هذه الصور المادية البسيطة إنها تحمل عقل ونحن لا ندركها لأنها عبارة عن صور، ما يعبر هو حتى التعبير بالصورة، عندك هيولة وعندك صورة، وكل هيولة هي تحتاج إلى صورة، دام أنه موجودة صورة معنوية، والصورة هي عبارة تعبير عن جانب عقلي يعني جانب إدراكي، وهذه الصور اللي هنا مختلطة مع الهيولة في المراتب الأخرى غير مختلطة، وإنما صور كاملة اللي يعبر عنها بالعقول. فهناك مراتب للوجود من بداية الوجود إلى نهايته وتنزلات للعقل، وهذا ما يقوله كل الفلاسفة ليس فقط المتعلم، لكن شيء اللي صرح به بجرأة قال وأن هناك مراتب أيضا جسمية، مراتب أن هناك تشاكلات جسمية من مرتبة الوجود الأول وحتى آخر المراتب، يعني حتى الإله هو عبارة عن مرتبة ما يعبر عنه بالجسم الإلهي، وهذا الجسم الإلهي لا يشابه هذا الجسم الموجود هنا، ولكن الموجود هنا جاء على شكل الذات، فهو يقسم إلى أربعة مراتب، مرتبة الجسم الطبيعي هذا يعبر عنه بالجسم الطبيعي، ثم بالجسم النفسي اللي موجود بالصور الخيالية والصور الذهنية البشرية وغير البشرية، ثم بالجسم العقلي التجريدي، ثم بالجسم الإلهي، بالجسم الإلهي. فتجد أن هذه المراتب موجودة، فإذا هذه التقسيمات اللي موجودة هي تقسيمات طبقا للسلخية، فحتى تعرف مدى أهمية السلخية في فهم القضايا الفلسفية وكذلك حتى الإرمانية نفس الشيء.
لكن هم لا يعتمدون مثلا الفلاسفة، هل لا يعتمدون على بعض النصوص الدينية مثلا فلاسفة المسلمين مثلا للتأسيس من الأفكار مثلا الحديث موجود في التوراة أيضا الذي يقول
خلق الله آدم على صورته يوظفونه. نعم يوظف، نعم هذا يستفيد من عنده فعلا، يستفيد ويوظفونه لأنه باعتباره يقول لك هذا دليل على المشاكلة، أنه توجد مشاكلات وجودية فخلق الله آدم على صورته. بل ليس فقط ذلك، وإنما مثلا صدق المتألهين تفسير لآية قرآنية يفسر على المشاكلة بينما هي أبعد ما تكون، يعني واضح أنه منطوق الآية أو وضوحها أبعد ما تكون. الآية القرآنية تقول قل كل يعمل على شاكلته، صدر المتألهين ماذا يقول؟ قل كل الخلائق تخرج على شاكلة الله، لاحظ كأنه يرى كل الخلائق تخرج على شاكلة الله، خلق الله آدم على صورته بهذه الصورة بهذا الشكل، نفس المعنى كل الخلائق جاءت على شاكلته، يعني على شيء من الشبه به بشكل أو بآخر، وهذه خلقت نوع من الأزمة بطبيعة الحال. يعني عند صدر المتألهين أحيانا تعبير بالشبه بشكل صريح، ويحاول أن الفلاسفة عادة يبتعدون عن هذه الناحية بشكل، ولكن
الشيء البقر صدر
لا يختلف هو صح وظف
نظرية
شيء صدر في فلسفتنا، هو وظف النظرية الفلسفية التقليدية وخاصة النظرية صدر المتألهين في بعض مجالاته، ولكن لم يأخذها في كل كامل يعني اعتباراته، مجرد توظيف، وبالتالي تبين من خلال كتابات الأخرى كتابات أخرى لا يتبنى مثل هذه الأطروحات يعني على الأقل بشكل صريح وواضح، وما ينقل عنه وما تبين أنه من خلال كتابات أخرى أنه أبعد ما يكون عن هذا التفكير، رغم أنه عن السنخية حينما يتحدث عنها لا يتحدث عنها عفوا باللفظ، وإنما علاقة يتحدث عن علاقة الحتمية ما بين العلة والمعلول، وأنها علاقة ضرورية بهذا الشكل، لأن هناك من يفهم العلاقة فقط أنه ضرورية ونوع من المسانخة، لكن لا يؤدي فيها إلى نوع من المشاكلة، يحاول يعني أن لا يلتزم بكل أبعاد ما تعطيه هذا ما يعطيه هذا المفهوم، أو على الأقل ما فهمه الفلاسفة المسلمين بهذه الصورة. حتى أن هناك إرباك بالحقيقة لدى الفلاسفة المتقدمين من أمثال فارابي وابن سينا. فارابي وابن سينا بالحقيقة ما حاولوا يصلوا إلى آخر نتاج هذه المنظومة، بحيث المراتب الوجودية يأتي بعضها على شاكلة البعض الآخر، كانوا يخشون من هذه الناحية، أولا الخشية من الشبه مع مبدأ الوجود الأول وكانوا يخافون من هذه الناحية، والناحية الثانية كانوا يخشون من وجود الكثرة في مبدأ الوجود الأول، يعني لو قالوا بشيء من الشبه طبقا لهذه السنخية لقالوا أن هناك كثرة في ذات، وهذا كانوا يبتعدون عنها. فماذا قالوا؟ حولوا المسألة مما هي متعلقة بمبدأ الوجود الأول إلى الصادر الأول، فقالوا بأن هناك نوع من المشاكلة ما بين الصادر الأول أو ما يعبر عنه بالعقل الأول ضمن المراتب، وهو أقرب العقول لمبدأ الوجود الأول، ما بين هذا الصادر الأول وما بين المراتب الوجودية، وقالوا أن الكثرة الموجودة بدل أن تكون عند لدى مبدأ الوجود الأول إنما تكون في هذا الصادر الأول، ما صدر عن مبدأ الوجود الأول أو العقل الأول، ما يسمى بالعقل الأول، موجود هذه الكثرة. عقل الفعال، نعم، ولكن أعلى درجات، لأنه العقول الفعالة هي متعددة، وبعضهم أوصلها إلى 10، وبعضهم أوصلهم إلى أكثر، وبعضهم أضاف إلى هذه العقول ما يعبر عنها بالعقول الطولية، بعضهم افترض هناك تحت العقول الطولية هناك عقول عرضية هي أشبه بالمثل، هي عبارة عن مثل الإفلاطونية، وبالنتيجة كلها عقول فعالة ومنتجة، وكلها بعضها من سلخ البعض الآخر ويتشابه مع بعض الآخر، لكن البعض كان يخشى أنه تطبيق كامل هذه القاعدة على مبدأ الوجود الأول، فقالوا أنه مبدأ الوجود الأول بالنتيجة لا يشبه شيء، وصح علة لهذا، ولكن المعلول بالنتيجة أخذ منه بعض الشيء، ولكنه هناك أشياء توجد لدى المعلول هذا الأول ولكنها غير موجودة في العلة، يعني مثلا الصور.
ما هي الأسباب اللي تجعل الصدر الأول منا تتعدد منا دي السلخ
صح
عكس منا الوجود الأول؟ ماذا تلقى الأقول منا تتعدد؟
كيف ظهر التكثر؟ يبررونها، نعم يبررونها من قاعدة، لاحظ أيضا على السلخية، لاحظ قاعدة الواحد لا يزرع عنه إلا واحد مشتقة من السنخية، ومن هذه القاعدة بالذات ثم يستنتجون قاعدة التكثر، علاقتهم عندهم مشكلة كبيرة، كيف نوفق ما بين الكثرة والوحدة؟ إذا كان الأصل واحد فمن أين أتت هذه الكثرة؟ فيعطون المبررات بالكثرة متعلقة بالصادر الأول أو العقل الأول وليس بمبدأ الوجود الأول، يعني ليس بالله، لأنه كانوا يخشون ولما يربطونها بهذا. أما كيف هذا حمل بذلك؟ هنا يعني يعطون ما يسمى أنه ما يعبرون عنه أنا أسميه بمنطق الاعتبارات، ومنطق الاعتبارات العدمية أو السلبية، أن هناك نوع من الاعتبارات تعطي التكثر، قابلية التكثر موجودة بالعقل الأول وغير موجودة بمبدأ الوجود الأول، يعني بالله بحسب التعبير الديني، حتى أفرق ما بينهما. يقولون بأنه بالنتيجة العقل الأول يدرك، يعني من ضمن الاعتبارات يدرك ذاته ويدرك مبدأ الوجود الأول، ومن حيث إدراكه لذاته ينتج عنه شيء، ومن حيث إدراكه لمبدأ الوجود الأول يدرك عنه شيء آخر ما يناسب أيضا طبقا للسنخية ما يناسبه، يعني حينما يدرك مبدأ الوجود الأول، ومبدأ الوجود الأول هو واجب الوجود، فلا بد أن يخرج منه واجب الوجود مثله على شاكلته، وبالتالي لا بد أن يخرج عنه عقل، إذن نتج العقل الثاني، هذا تبين. وكونه يدرك ذاته وذاته ممكنة الوجود،
يعني ممكن بحسب هو بالحقيقة كلها واجبات، ولكن بحسب أنه يعتبرون أنه من حيث الذات هو ممكن، ولكن من وجوبا من غيره وليس من ذاته، على خلاف مبدأ الوجود الأول وجوبة من ذاته وليس من غيره. أما العقل الأول والصادر الأول وجوبة من غيره وليس من ذاته، من حيث أنه يدرك ذاته وذاته ممكنة الوجود، فلا بد أن يأتي منه على شاكلته. ومن ثم افترضوا أن يكون هناك على شاكلة هذا، فافترضوا بأن يكون هناك يصدر عنه ما يسمى بالفلك، وأحيانا وضعوا صيغة أخرى الفلك، يعني بالنتيجة لكل عقل له فلكه الخاص، هذه الأفلاك السماوية افترضوها القديمة وما إلى ذلك. ومن ثم افترضوا هناك ابن سينا، هذا عند الفارابي، ثم ابن سينا وتذكر أيضا له أصل حتى عند الفارابي، لأن ما جاء به ابن سينا لا يختلف عما جاء به الفارابي، كل ما لكن ابن سينا وسع الدائرة وكان مفصل، وكأنه الفارابي عقل مجمل وابن سينا عقل مفصل. ومن ثم افترض أيضا افتراض آخر طبقا لهذه الاعتبارات، افترض ما يسمى وجود بالنفس الفلكية، يعني هناك عندك إذن عقل صادر وفلك صادر ونفس فلكية لهذا الفلك، نفس فلكية أيضا صادرة، ثلاثة أشياء بحسب هذه الاعتبارات، هي اعتبارات يعني عدمية ما لها وجود حقيقي، سمي بمنهج الاعتبارات، أنا سميته بمنهج الاعتبارات. وهناك بعض الفلاسفة يقولون لولا هذه الاعتبارات، يقول لولا الاعتبارات، لاحظ هذا المقولة، مقولة يذكرها حتى صدوة الإنشيرات، لولا الاعتبارات لبطلت الحكمة، يعني لبطلت الفلسفة. نعم، لولا هذه الاعتبارات لبطلت، لأنه ما باستطعتك أن تفسر الكثرة، كيف نتجت هذه الكثرة. الآن هنا نوع من المفارقة، فيما بعد رجع السياق على طبيعته من دون وجود هذه المفارقة كما نلاحظ عند ابن رشد. ابن رشد لا يطبق هذه قاعدة السخية، يطبقها على حتى على مبدأ الوجود الأول، يعني يقول أن المشاكلة وأن علاقة العلة والمعلول وأن أحدهما جعل شاكلة الآخر وأن العلم الإلهي متكثر بحد ذاته وفي إدراكه وفي صور جميع الأشياء موجودة في الذات الإلهية، اللي كانوا الفلاسفة اللي قبل يخافون من ذلك، يقولون لا، صور الأشياء غير موجودة في الذات الإلهية وإنما موجودة في العقل الأول حتى لا تتكثر الذات الإلهية. أما ابن رشد قال لا، أن هذه صور موجودة فعلا في الذات الإلهية، وأن الكثرة الموجودة في الذات الإلهية لا تمنع من وجود هذه الوحدة، يعني لا يوجد هناك تمانع وتعارض ما بين وجود هذه الكثرة في ذات نفس الوحدة. ومن ثم عاد اللي اعتبره إلى نوع من الانسجام، يعني عند ابن رشد أن هناك نوع من الانسجام وأن هناك إعطاء فرصة للسنخية أن تنطبق على كل مراتب الوجود، بخلاف الفارابي وابن سينا حاول أن يقطعوا الصلة ما بين مبدأ الوجود الأول وما بين بقية المراتب الأخرى، يعني هذه القطيعة اللي جعلوا أنه من الذات الإلهية لا تحمل صور معينة وأنه لا توجد على شاكلتها أي شيء آخر سوى أنه المعلول الأول اللي هو صدر عنه.
والأقل حينما نطبق مثلا العقل المعياري على هذه المنظومة من السلخية، هل من الفلاسفة من يوظفون، وخاصة الفلاسفة المسلمون يوظفون العقل المعياري الداخل من المنظومة السلخية أم لا؟
نعم، يوظفون، يعني يوظفوهم بعد حينما يتعاملون مع النصوص وبعض النصوص وكثير وأغلبها النصوص هي نصوص معيارية تتحدث، يعني تتعلق بالقيم، تتعلق بالقيم، حينما يتحدثون عنها بمنطق السنخية والحتمية، يعني بحيث أنه تنتهي في ذلك إلى أن القضايا المعيارية بحسب الرؤية الوجودية هي قضايا مجازية بالمجاز، يعني أنت حينما تفهم العدل لك صورة معينة معيارية بحيث أنه تستطيع أن تقول أنه هذا يعتبر حق وذاك باطل وهذا عدل وذاك ظلم وما إلى ذلك. أما بحسب المنظومة الفلسفية والعرفانية وبحسب النظام الوجودي فهذه الاعتبارات هي اعتبارات مجازية وليس لها أصل حقيقي إطلاقا، يعني ليس بالفهم اللي إحنا نفهمه أو حتى بالفهم اللي فهمه النظام المعياري. يعني مسألة الحقوق لا توجد في الحقيقة حقوق، مسألة العدل لا يوجد عدل. لو سألتك ما علاقة النار هذه التي أحرقت فلان، هل تستطيع أن تقول بأن النار قد ظلمته؟ تقول لا، كيف للنار ظلمته، بينما لو شخص بدل النار حرق فلان تقول بأنه ظلمه.
استخدمت الطريقة المعيارية والقيمية، هنا ظلم. لكن في النار نفسها، النار لا تحمل طابع الظلم. يعني النار هي عبارة عن وجود حقيقي ويمارس بطريقة ما حتمي أو شبه حتمي في عملية الإحرام. فهم نظرتهم لكل الوجود ولكل ما نعتبره قيم معينة هي نظرة حتمية، فبالتالي لا مجال للقيم في ذلك من حيث الحقيقة، وإنما تفهم بالمعنى المجازي. حتى التكليف، التكليف هو بالحقيقة بالمعنى، يفهم بالمعنى المجازي وليس بالمعنى الحقيقي، لأنه الأشياء كلها بحتميات. أحيانا يعبرون عن ذلك، يقولون نحن ليس من الصحيح أن نقول لماذا وجد هنا حصان وهناك حجر وهنا إنسان وهناك كلب وهناك كذا وهنا نبات وما إلى ذلك. السؤال بهذا الشكل خاطئ، يقولون. وأيضا من الخطأ أن تقول لماذا هذا كافر ولماذا ذاك مؤمن، ولماذا هذا تصفه بالظلم وهو ظالم وذاك مظلوم. هذا سؤال أيضا خاطئ، يعني حقيقة هذا مركبة في نفسي أن يفعل كذا ما تسميه أنت ظالم، وهو في حقيقته ليس بظالم. هذه طبيعة الوجودية، يكون يفعل بكذا. يعني من يقتل لنفترض آلاف أو مئات الآلاف من الناس عن عمد وقصد، وهو طاغوت في داخله وغروره يصل إلى وجهه، هذا من حيث حقيقته ليس بظالم. تركيبة الوجودية بهذا الشكل، كما تركيبة النار الوجودية بالشكل الذي نراه تحرق، وهذا أيضا يقتل بهذا. ولهم تعبير في ذلك يعني للإيضاح، يقولون مثلا لا فتى إلا اثنان، أحمد وإبليس. أحمد وهو محمد، طبقا للسؤال، نعم، أحمد يبني وإبليس يهدم. هذا عامل بناء وذاك عامل هدم، وكلاهما فتيان، يعني كلاهما ضروري في الوجود، لا يمكن أن تحذف أحدهما عنه، لابد من الوجود أن يقول. ولكن طريقة إبليس أيضا عنده عبادة بطريقته الخاصة، بنفس كبرياء، بنفس عدم سجوده لله عز وجل، بنفس هذا التكبر وبنفس هذا العناد، هو عين عبادته لله. أصبحت نوع التكبر هو نوع من العبادة. وإحنا ما يقولون عبادة، وبالحقيقة يريدون أن يقول أن الأمور حتمية، هذا من المحتم عليه العناد، وذاك من المحتم عليه الطاعة.
من المشكلة الأخيرة أكيد لماذا قلت وفهمت معنى لماذا مثلا الشرك عند العرفاء مجازي وليس حقيقي. مثلا إنما يقول ابن عربي لقد أسفى قلبي قابلا لكل سورة
قابلا
فطوبى لغزلان ومرعى للرهبان وألواح طائف وبيت التوراة. من هو يقبل كل
هذه الصور لأنها تعبر عن وحدة الوجود، لأنها تعبر عن وحدة، كلها يقبلها. وحتى يقول أنه أحيانا حتى في عنده في كتاب فصوص الحكم، حينما يذكر أشياء يذكر عن الأنبياء وكيف أنه الأنبياء أحيانا يعارضه، يعني لا يتقبله أقوامهم، لا يتقبلونهم، مثلا دعوة نوح وقومه وعدم رضاهم أنه بدعوته، يبدي من خلال النص أنه يعتبرهم على حق، وأنه نوح وكأنه أشبه بالمخطئ، يبدي أنهم كانوا يعبدون عبادة الله صحيحة من خلال عبادتهم الأوثان، فهو أراد أن ينزع عنهم هذه العبادة الحقيقية ليعطيهم عبادة أخرى، أنه شيء منزه وهم لا يدركون هذا الشيء، يعني قابلياتهم لا تدرك، فبالتالي هو لم يأتيهم بالصورة الصحيحة. بالنتيجة كلام رمزي، إنما يقول الشيء الصحيح الأصح كلها صحيحة، كلها عبادة الأوثان صحيحة وعبادة الله المجرد صحيحة، ولكن أصح الأصح هو ما جاء به نبينا يعني محمد صلى الله عليه وآله، يقول جاء أنه دعاهم إلى الحالتين، عبادة التشبيه والتنزيه، كلا العبادتين، هذه عملية الجمع، ما لأنه كأنه اعتبر الله سبحانه وتعالى هو منزه وهو مشبه بهذه الصورة، كونه باعتبار يذهب إلى وحدة الوجود. ومن خلال السنخية أيضا يعني بنى مذهبه كما بقية أنه العرفاء وكذلك أنه الفلاسفة، على أي حال أنه منظار، ما هو منظار حتم بكل الأحوال. يعني أحيانا يقولون مثل هذا، يولدون الحديث يوظفونه، السعيد ما سعد في بطن أمه وشقي ما شقي في بطن أمه. وأحيانا يفسرون بعض الآيات القرآن اللي تتحدث عن الله سبحانه وتعالى أنه لا يظلم أحدا، يعني كثير من الآيات التي تتحدث يقول بالضبط، وإنما أنه الإنسان هو يظلم نفسه. حينما يقول أنه حينما يعبر التعبير بأنه الإنسان يظلم نفسه لا المقصود أنه أنا الآن حينما فعلت الفعل الكذا أنا ظلمت، ليس المقصود بهذا.
أنا
بارك الله فيك، لأنه في الأصل أنا نفسي ظالمة في الأصل، ما يسمى بالأعيان الثابتة أو الصور الإلهية، صورتي في الأصل كانت عند الله عز وجل هي بهذا الشكل، وأنا عبارة عن نسخة مستنسخة عن تلك الصورة. أكثر إغالا من الجبرية، لأنه الجبرية لاحظ الفرق بينهم وبين الجبرية، الجبر على الإنسان فقط، لكن هنا ليس الجبر على الإنسان، إن صح التعبير هو حتى في الأصل هو في الجبر، يعني جبر على الله. حتى الطباطبائي مثلا علامة محمد حسين الطباطبائي قال ما إشكالكم حينما تقول أنه علاقة العلة بالمعلول؟ طيب إذا كان بهذا الشكل ربما تطرح شبهة أنه إذا كان علاقة العلة بالمعلول هي علاقة حتمية، بحيث أنه العلة لا يمكنها أن تنتج إلا هذا المعلول، طيب كيف نفسر بأن الله سبحانه وتعالى باعتبار له القدرة التامة والكاملة بالنتيجة وصدر عنه معلول وهو لا يخرج عن هذه، فبالتالي هو مجبور لأنه لا يسعه أن يخرج عن دائرة إصدار لهذا المعلول بالذات وليس غيره، ما يسمى بالعقل الأول. فهو ماذا يرد؟ لاحظ على الشبهة كيف أنه يهرب من هذه الشبهة، بالحقيقة لا يحنى ولكن يهرب، يقول لو قلنا بأن الله أنكم تقولون بأن الله أصبح مقيد لأنه ليس بسرعة، قال لو قلنا مقيد بهذا الشكل معناه أن هناك من قيده وأن هناك من قيده، أنه لا يوجد شيء آخر حتى يقيده، لأنه لا يوجد في الأصل إلا هو، فبالتالي لا يوجد شيء يقيده، واعتبر أن هذا الجواب هو حل لهذا الإشكال، لا يوجد شيء آخر حتى نقول أن هناك مقيد، لكن باستطاعة المجيب نعم أن يجيبه أن القيد ذاتيا تعتبرته، إذن ليس لك الحق أن تقول بأنه له القدرة الشاملة والكاملة، القيد ذاتي قيودك بهذه الصورة، يعني قيود الإله بهذا الشكل، بحيث ليس باستطاعة أن يخرج، يعني ليس باستطاعة الإله أن يصدر في البداية عنه جسم مثلا، هذا يعتبر مستحيل أن يصدر عنه جسم، ولا حتى أن يصدر عنه ابتداء العقل الثاني قبل العقل الأول، أو أن لا يصدر العقل الأول، يصدر أي عقل أو أي نفس غيره، ليس بالإمكان إطلاقا. قولوا أن المسألة حتمية وانتهت، أن المسألة حتمية حتى تكون مفهومة وواضحة، لأنه كثير من الناس أحيانا يجادلون ويناقشون، من ألاحظ أحيانا طلبة في ممن يدرسون يعني مبتدئين وأحيانا غير المبتدئين وأحيانا حتى أساتذة الفلسفة، لا يفهم الفلسفة في جوهرها، وكأنهم يلقنون هذه ولكن لم يدخلوا في جوهرها، لا يفهمون هذا المعنى ولا يطيقونه، وأحيانا يعني تراهم يناقشون من هنا وهناك حتى لا يصلوا إلى النتيجة، حتى تأتيهم بنصوص أخرى لأن لا يعرفونها، يعني حينما تقول بأن وصول صدر متالين، حينما يقول بأن هناك جسم إلهي وأن هناك أجسام، كثير منهم لا يعرفون بذلك، كثير منهم لا يعرفون، وأحيانا حينما لا يعرفون يستغربون ما هذا الكلام، وكأنه الكلام غير فلسفي، مع أنه بالحقيقة هو يتناسب مع الجو الفلسفي، يتناسب مع المنظومة الفلسفية هكذا، لأنه تقولون أن عندهم قاعدة فلسفية تقول بسيط الحقيقة كل الأشياء، والله سبحانه وتعالى هو أبسط الأشياء، فإذا هو كل الأشياء، فكل الأشياء ماذا تعني؟ يعني كل الأشياء هي صح بكمالياتها، ولكن الأشياء ما هي الأشياء؟ ما هي الأشياء؟ أنا وأنت وهذه الأشياء والشجر والحجر وكل شيء، وهو يحملها بكمالاتها بصور موجودة له في ذاته، فإذا يوجد نوع من التشاكل ما بيننا وما بين الذات الإلهية، يعني حتى هناك لا أريد أن أستغرق في ذلك، حتى هناك من يحاول أن يفسر يقول أحيانا الشبهة التي تقول طيب إذا كان بهذا الشكل الله هو عبارة عن كل الأشياء والأشياء جاءت على شاكلة الله بهذه الصورة وبهذه السخية، كيف نفسر إحنا باستطاعتنا مثلا أن نتصور العدم أشياء معدومة وأشياء مفترضة باستطاعتنا نتصورها، مثلا نستطيع أن نتصور ونتخيل لو أن هتلر انتصر في الحرب العالمية الثانية تغير التاريخ، هو باستطاعته أن نقدم صور معينة خيالية بأي شكل اللي يريده بغض النظر إذا كان هو يعني ممكن يكون ولا لا، يعني باستطاعة أي إنسان ما لا نهاية من التصورات والخيالات، الخيالات هذه باستطاعته نتخيلها. طيب الشبهة التي ترد في ذلك، إحنا عندنا هذه الخيالات، لكن بالمعنى الذي تقولونه أيها الفلاسفة ليس باستطاعة الإله عنده مثل هذه الخيالات، لأنه لو كانت عنده هذه الخيالات وهذه الصور لكانت موجودة، لها وجود،
كيف بعضهم يجيب على هذه الشبهة؟ فعلا يجيبون عليها، وعلى ما أتذكر لست متأكد إما السهروردي أو يعني أو غيره، ما أتذكر، يجيب أن هذه الخيالات اللي أو الصور اللي موجودة، وهو كل عبارة عن كل شيء يعني في صوره، إنما موجودة لدينا باعتبار هي بالأساس موجودة عنده. يعني أنت الآن أي صورة خيالية حينما ترد في ذهنك باعتبار هي في الأساس أنها موجودة هناك. لاحظ كيف؟ هذا جوابه. يعني وجودها من خلال وجودها في ذهني، لأنها وجودها في ذهني هي نوع من الوجود، هي نوع من الوجود، هو الوجود الذهني، وهم يعترفون بالوجود الذهني. لاحظ هذا التخريج، هذا التخريج بهذا الشكل، أنه وجودها بها بالنتيجة تبقى صورة حتمية. يعني لا يوجد عند الإله صورة افتراضية كما نحن نفترض، نحن نفترض على راحتنا لو كان كذا لربما حصل كذا، لكن هم يقولون أنك إنما افترضت لأنه من المحتم عليك أنت، وكأنك مجبور على هذا الافتراض، لا تتصور أنك عندك إرادة تفترض. يعني هذه الصورة الافتراضية التي أتت في ذهنك إنما جاءت بإعاز من الغيب، بالنتيجة جاءت بالإله بشكل أو بآخر حسب مراتب الوجود، حتى دخلت في نفسك وتتصور أنك تفتر، فالصورة موجودة سابقة. هذا متخرج.
وفي الأخير كيف يحكمون على الخير والشر؟
نفس الشيء أنا قلت لك، يعني أنه أولا هو الشر يعتبر يعني من ناحية الفلسفية ونقصان للخير، يعني في الأساس هو الوجود هو وجود خير، والشر هو عدم بالذات، ولكن يعني وجوده وجود عرضي.
لا، لكن العرفاء عندهم مشكلة أنا حسب الرأي، لأنهم إن هم يؤمنون بالحتمية لكن يؤمنون أيضا بالتدرج بما يسمونه بمدارج السالكين.
صحيح.
لو كانت هناك حتمية لماذا هم يتدرجون؟
صح، ويقولونها حتى الفلاسفة أحيانا نفس الشيء أو شيء، لكن عندهم أيضا من منطق حتمي. حتى الخطاب أحيانا يقولون أنه خطاب القرآن ليس للكافرين وإنما للمؤمنين، يعني الهدى اللي موجود هو للمؤمن وليس، لأنه الكافر أو يفترضون هكذا الذي لم يدخل الإسلام أو لم يدخل الهداية بالنتيجة هذا محتم إليه. ولكن من ضمن الحتميات نفس عملية التبليغ والرسالة والتلقي من قبل الآخر وقبول لهذه الدعوة أيضا من الحتميات حينما يتلقاها. وهنا مثل ما تفهم هذا عملية التدرج، حينما يتدرج هو من الحتميات، هو صح يشعر، يقول لك أنه يشعر بأنه بإرادته سيختار هذا الطريق ولا يختار ذاك الطريق، ولكن لا يعرف أنه محتم عليه أن يأخذ هذا الطريق ويتدرج، لنفترض إذا كان على السلوك الصوفي والعرفاني، بدون ما يعرف، بدون ما يدرك أن هناك ما يدفعه بهذا الاتجاه دون ذلك. وأحيانا يأتون أيضا ب بعض الأمثلة، يعني يشعرون ببعض الشبه، يقولون مثلا أنه أو يتحدثون عن قاعدة معينة أنه الترجيح، هل يمكن أن يكون هناك ترجيح بلا مرجح؟ يعني للإنسان لو اختار طريق من طريقين، الآن يقول لك مثلا لو إنسان أنه هارب، في أشخاص بيلحقونه هارب ووجد
مفترق
والمفترقين متماثلين، يعني لا يوجد تمايز بين هذا، هو بالنتيجة طبعا سوف لا يقف في الوسط ويقول لا أستطيع أن أرجح هذا على ذاك، لا بد أن يختار. يعني يقول هم يقولون هذا حينما اختار مثلا ألف ورجحه على باء، وحيانا يأتون بمثال رغيف، لو عرض عليك رغيفين فلا بد أن تختار رغيف من هذه الرغيفين رغم تماثلهما. يقولون إنما خيارك بذلك على هذا إنما هناك واعز غيبي جعلك أن تختار هذا، لكنك لا تدري
حتمي.
أن عملية الترجيح إنما جاءت بمرجح. أحيانا البعض حينما يعترض يأتون بمثال على الفلاسفة، شبهة تسمى بالشبهة الحمارية في اعتراضهم على الفلاسفة، لأنه الفلاسفة يقولون إذا يعني إذا ما في ترجيح شيء على شيء، إذا ما في مرجح ما باستطاعتك أن تفعل شيء، يبغي أن تقف وتكون مكتوف، ليس مثل هذا الذي يقف في الطريق لا يذهب إلى الشارع أو الطريق الألف دون باء ولا بالعكس، يبقى في الوسط لأنه إذا ما في مرجح. فيردون عليهم يقولون بالشبهة الحمارية، يفترضون أن هناك حمار مربوط معين ووضعوا هنا أكل لنفترض وهنا شرب، أو حتى نفس أكل هنا وهنا أكل موجود نفس الشيء متماثل، أو الشراب والطعام متماثل من حيث أنه جائع بنفس قدر عطشه، أو جوعه متماثل إذا كان أكلتين ووجبتين مثلا موجودة بهذه الصورة، يقولون أنه في هذه الحالة سوف هذا يدور ويدور ويدور ويموت، يصل إلى الموت دون أن يأكل لا هذا ولا ذاك، لأنه لا يوجد مرجح يرجح هذا على ذاك ولا ذاك على هذا، فتسمى بالشبهة الحمارية. هم يقولون بطبيعة الحال أن عملية الترجيح هو ترجيح غيبي، يعني أن هناك يفترضون أن هناك عوامل غيبية تحتم عليك هذا الخيار دون ذلك الخيار، لأنه الأشياء كلها جارية بطريقة حتمية وبطريقة الترجيح، يعني من عالم الغيب إلى عالم الشهادة. وأنا كتبت حول السنخية بالنتيجة تستطيع أن تقول كتاب ونصف، نصف كتاب في مدخل إلى فهم الإسلام، يعني أكثر الأقسام هو عبارة عن ثلاثة أقسام، أكثرها حول موضوع الفلسفة والعرفان في علاقتها بالسنخية، يعني ما خرجش عن هذا. وفي كتاب الفلسفة والعرفان والإشكاليات الدينية كله دائر عن علاقة السنخية، سواء بالنظريات الفلسفية والعرفانية أو من خلال الفهم النص الديني وفهم النبوة وما إلى ذلك، كلها من خلال سواء الفلاسفة والعرفاء من خلال منطق السنخية.
لأن هي قاعدة كبيرة.
نعم، حتى أعتقد يعني بالنتيجة أنه دراستنا الفلسفة والعرفان، يعني قديما هذه الفلسفة المتعارف عليها والعرفان من غير إدراك جوهر هذه النقطة وهو الأصل المولد للفلسفة، اللي أعتقد بأنه الأصل المولد للفلسفة والعرفان، إذا ما دركناها بهذه الصورة سوف تكون دراستنا اعتباطية، أو دراستنا كأنه أنت تتعامل مع جزر منعزلة منفصلة أو مع أشياء وكأنه الرابط فيما بينها لا توجد تلك الرابطة القوية التي تربط بعضها بالبعض الآخر. ربما يعني هذه لأول مرة أنه تقدم أطروحة بهذا الشكل التي تجمع مفاصل الفلسفة والعرفان من خلال هذا الأصل، وليس فقط في القواعد الفلسفية والعرفانية والنظريات الفلسفية والعرفانية، وإنما حتى فيما يتعلق بالفهم الديني، يعني الفهم الديني تجد أن هناك رابطة قوية جداً، انعكاسات السنخية على هذا الفهم، وأن هناك النظريات الأصلية التي وجدوها كما قلت مثلا هذه نظرية التمثيل ونظرية المشاكلة، أيضا هي سابقا نظرية التمثيل، هناك نظرية متعارف حتى عند العرب والدارسين العرب يعرفون أنه نظرية التمثيل عند الفلاسفة، لكن لا يعرفون أن هناك نظرية ثانية نظرية المشاكلة، وكلاهما بطبيعة الحال مربوطة بالسنخية، وأن هناك نظرية انتزعتها سميتها بنظرية المعاينة أيضا متعلقة بالصوفية، وأيضا قائمة أيضا على السنخية. هذه
النظرية سنتطرق إليها بعد المعاينة بعد
يعني فيما بعد إن شاء الله لو فسح المجال. نعم، حينما نتحدث عن بالتفاصيل فيما يتعلق بالفلسفة والعرفان، وهذا أستبعد يعني أن يسع الوقت، لأنه أنا الآن اللي يهمني بالذات هو علم الطريقة، يعني أن أوضح علم الطريقة وتطبيقاته وأخذ شيء من الإمامات البسيطة للمناهج ونظم تراث المعرفة الإسلامية حتى نفهم نحن نتعامل مع أي شيء داخل هذا التراث، هذا اللي يهمني بالأساس، فيحتاج إلى وقتي.